أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة رمز، حياكم الله مجدداً في برنامج نون القوة، حيث نتعمق في قضايا المرأة اليمنية من جميع الجوانب الاجتماعية الاقتصادية السياسية القانونية والتعليمية. نسلط الضوء على الأدوار الإيجابية التي تقوم بها المرأة في المجتمع اليمني وقصص نجاحها الملهمة والتحديات التي تواجهها أيضا. نشكركم على انضمامكم إلينا ونتمنى أن تستمتعوا بما نقدمه في هذه الحلقة. عانت المرأة وما زالت تعاني إلى هذه اللحظة، تعاني من ظلم البيئة وقسوة النظم وأنانية الرجل وغيرة المرأة من المرأة. نتائج دراسة جمعية علم النفس الأمريكية ABA لعام 2020 أشارت الدراسة إلى أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب والقلق مقارنة بالرجل بنسبة تصل إلى 1.5 إلى مرتين. الأسباب تشمل الضغوط الحياة المتزايدة، التميز الاجتماعي، والتحديات في التوازن بين العمل والحياة الشخصية. لو تأملنا في التاريخ القديم والحديث وفتشنا على مسيرة حياة المرأة على مر السنين، لوجدنا قصة وجودها على وجه هذه الأرض خلاصة للمعاناة، المعاناة الخالصة. والمؤسف أن مأساة المرأة ليس سببها الرجل دوما، ولكن في الحقيقة أنها ضحية نفسها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ظلمت المرأة نفسها عندما تصورت بأنها أقل درجة من الرجل، مع أن النص القرآني صرح أن للرجال عليهن درجة، أي في المسؤوليات والواجبات وليس بالمكانة. وظلمت نفسها أيضا عندما ارتضت لنفسها الحال المعيشي الرديء، وعندما استيقظت على غفلتها فطالبت بالمساواة مع النظير ولم تطالب بالتفوق عليه، رغم أنها متفوقة عليه بكثير من الأمور وعلى عدة مستويات. مشكلات المرأة في الحياة المعاصرة معقدة والحديث عنها صعب وبنقاش فيه حاد أيضا، ففي الكثير من الخلاف يتطلب المزيد من الحيطة والحذر. وهذا مرتكز حلقتنا وحديثنا لهذا اليوم. سنتحدث اليوم عن التحديات اللي بتواجهها المرأة في الحياة المعاصرة. وقبل أن نبدأ حديثنا مع ضيف الحلقة، نذهب وإياكم لاستطلاعة الناس حول الموضوع، والسؤال هو كالتالي: من وجهة نظركم، ما هي أصعب التحديات التي بتواجهها المرأة في حياتنا الحالية؟ نذهب للاستماع مع مراسلنا عقيل شمسان ونعود لكم من جديد، ابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أصعب التحديات التي تواجهها المرأة، أعتقد بأنه لا توجد أي تحديات تواجه المرأة، خاصة في الوقت الحالي. نحن في عام 2024، اليمن وخاصة المجتمع اليمني مجتمع يخاف الله قبل كل شيء، مجتمع يعز المرأة ويكرمها ويحترمها. المرأة لا تواجه تحديات، المرأة الآن أصبحت مهندسة، أصبحت دكتورة، أصبحت في الجامعات، أصبحت يعني في كل المجالات، حتى في بعض الأشغال، في بعض ذات يعني في بعض الإدارات موكل إلى النساء يعني. لذلك نقدر نقول أن المرأة لا تواجهها أي تحديات، فنحن وبفضل الله نرى المرأة بأنها نصف المجتمع، وأنا أرى بأن المرأة هي المجتمع كله، المجتمع كله هي المرأة.
أنا بنت من هذه المنطقة، أهلي منعوا أنني أواصل تعليمي لصف ثالث ثانوي، لصف سادس. أخواني معارضين فكرة الدراسة لأنه ذي المنطقة ما تسمحش إنه البنت تكمل تعليمها أكثر من صف سادس. عادي العيال يكملوا يدرسوا، أما البنت لا، ممنوع إنها تخرج، ممنوع إنها تواصل تعليمها إلا لصف سادس. يكفي إنها تعرف تقرأ وتكتب، هذا يكفي. أما الولد مختلف عن البنت بشكل كبير.
أنا كملت ثالث ثانوي وجيت بالتحق مع بالجامعة علشان أدرس طب، فأهلي عارضوا على هذا الشيء لأنه بالمدارس كلهم بنات والجامعة بنات عيال. أهلي عارضوني على هذا الشيء وقالوا لي لا تدرسي، منعوني من هذا الشيء لأنه في مجامع البنات والعيال، فحرمت من الجامعة. وهذه الصعوبة الذي أنا أعاني إنه ما كملتش بقية حلمي اللي كنت أشتي أوصل له.
والله يا حبيبتي أنا أعاني من كثير صعوبات، النهاية بقى أكثر حاجة قد بالصعوبة، أبكر الصباح وأقوم وأروح بعيد المعالية وأروح أطابر عليه، وأنا ما فيش معي لا خزانات ولا في معي حاجة وحيبة في بالماء إلا كل يوم بيومه، وبكر الصباح وأسأب وأطابر وأرجع بعدين أروح وقاو الشمس فوقي وأفضيهن وأرجع أجيب ما معي علشان التصبين، معي عشان الحمام والأكل، وأروح لهذيك المنطقة ويلا سرحة ورجعة، بالصباح أفعل 3 نقلات وبالعشية أفعل 4 نقلات.
إحنا من هذه المنطقة نسرح لا الماء ما معاناش ماء، نسرح المنطقة ثاني ندور الماء ما معاناش ماء، نسارب الماء مساربة، نرجع نندي الماء نرجع ثاني مرة نسارب، والله نكوير ده بعد الماء ما معانا لا خزانات ولا معانا ما موفر بهذه المنطقة ولا معانا حاجة، الحمد لله.
أنا درست وتخرجت بتهلي، بعدين تزوجت وأنا قاني أستاذة صف، أجيت شكمل أدرس شكمل أدرس، وأهلي ما وأهل زوجي مانعوني على هذا الشيء، قالوا لا عيب المكلف على الدريس قديك مزوجة، وإحنا شي نفعل كل حاجة ليك وأنت قسي إلا بالبيت وخذي مهرك وتمهري.
إذن مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا، ونرحب بضيفنا الأستاذ محمد الأديمي مؤلف ومدرب في مجال الإدارة. أهلا وسهلا ومرحبا فيك.
أهلا وسهلا أستاذة سعاد، وتحية خاصة لجمهور إذاعة رمز، سعيد بالتواجد معكم اليوم،
وإحنا سعيدين أكثر
للحديث عن هذا الموضوع الشائك والصعب. يعني إحنا كأن إحنا داخلين على حقل فيه ألغام،
نعم،
لكن الله. بنحاول نمشي بهدوء إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. وكمان الألغام حد فاهم إيش مكوناتها أو كيف
صحيح.
واحد بيمشي عليها،
أي لغم بينفجر أول فينا الله يعلم، الله نعم. يستر. بس
إذن البداية، ما رأيك فيما طرحه الجمهور حول الموضوع في الاستطلاع اللي سمعناه؟
من خلال ما سمعت توصلت لقناعة إنه تحديات المرأة لا تنتهي، وإنه إحنا الآن حصرناه بخمس تحديات رئيسية، لكن واضح إنه التحديات ما شاء الله القائمة طويلة وكبيرة ولها أبعاد،
حلقات كثيرة جدا،
حلقات كثيرة ولها أبعاد كثيرة، لكن إن شاء الله إن شاء الله اليوم بنحاول من خلال هذه الحلقة إنه نقدم حلول أو وسائل
ونعدل المفاهيم كده.
ونعدل المفاهيم كيف إن المرأة ممكن تتجاوز هذه التحديات بانسيابية وبخسائر أقل.
صحيح
إن شاء الله.
طيب بداية، ما هي أهم التحديات اللي بتواجهها المرأة في الحياة المعاصرة تحديدا؟
طيب حقيقة أنا بحثت عن الموضوع بشكل كبير وعلى مستوى محلي وإقليمي وعالمي، فتوصلت لقائمة من أهم التحديات اللي تعانيها المرأة في الحياة المعاصرة، فتوصلت إلى 5 تحديات رئيسية. أول تحدي، طبعا محور إن شاء الله الحديث بهذه الحلقة عن هذه التحديات الخمس، الحلقة التحدي الأول هو التخلص من الأوهام. في أوهام محاطة فيها المرأة، مقتنعة فيها المرأة للأسف نفسها والآخرين والمجتمع، فهذا أول تحدي بنحاول إن شاء الله نتخلص منه. التحدي الثاني هو التوازن، كيف تحقق المرأة التوازن، وأنا أسميه هنا النمط العزيز، النمط العزيز، لأنه مش سهل أبدا إنه يتحقق التوازن. التحدي الثالث مشكلة ليس لها اسم، بعدين بنقول إيش اسم هذه المشكلة. وكذلك في معانا تحديات النجاح، كيف تحقق المرأة نجاح في حياتها، وكذلك تحديات الإنجاز اللي هو.
كل هذه تفاصيل حابين فعلا نتعرف عليها واحدة تلو الأخرى إن شاء الله.
إن شاء الله مع بعض بندخل بالتفاصيل للحديث عن هذه التحديات.
إذن أستاذ محمد، نرجع لسؤالنا، ما هي أهم التحديات اللي بتواجهها المرأة في الحياة المعاصرة تحديدا؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، خلينا أول شيء نتفق إنه الوضع الحالي للمرأة إن كان على مستوى اليمن أو على مستوى الوطن العربي أو على المستوى العالمي هو وضع غير مرضي، فيها الكثير من المشكلات المعقدة وغير المعقدة، وتحديات تفرزها الحياة بشكل متواصل وبشكل متلاحق. صراحة أنا العجيب بهذا الموضوع، موضوع التحديات اللي يرتبط بالمرأة، وجدت أنه التحدي واحد، يعني أي امرأة سواء كانت تعيش في اليمن، تعيش في مدغشقر، تعيش في تركيا، تعيش في أمريكا، تواجه نفس التحديات تقريبا، مع فوارق حدة المشكلات، مع فوارق البيئات. يعني في بيئات داعمة وفي تختلف. بيئات ما شاء الله، لكن هي تحديات واحدة وكأنه يعني معضلة من معضلات الحياة.
يعني ممكن الكل يعاني منها أساسا وبدرجات مختلفة.
شو أستاذ سعاد، وقع بيدي كتاب اسمه لين إن لكاتبة أمريكية، هي كانت تشغل منصب المدير التشغيلي لميتا فيسبوك. طبعا لما الكتاب قرأته كنت أروح وأرجع، يعني هذا كتبته امرأة غربية عايشة بأوروبا وعايشة، وأرجع كمية التحديات. يعني أنا كنت أحس تتكلم بلسان امرأة يمنية على نوع التحديات، على كم التحديات. فرجعت قلت لما انتهيت من الكتاب، قلت سبحان الله، يعني المرأة هي المرأة بغض النظر عن البيئات وعن التحديات. فالتحديات موجودة بدأت تواجهها المرأة، سواء كانت هنا أو كانت يعني داخل اليمن أو خارج اليمن. لكن في الأخير نحتاج إحنا إن إحنا كيف نعرف مواجهة هذه التحديات. وزي ما ذكرنا إنه أول تحدي هو التخلص من الأوهام. إيش نقصد بالتحدي المتعلق بالأوهام؟ في هناك أوهام محددة أو خرافات، خلينا إحنا نسميها، مرتبطة بقضية المرأة على المستوى العربي والغربي والعالمي.
طيب إيش هنا هذه الأوهام؟
مثلا من أهم الأوهام اللي هي المرتبطة بحياة المرأة، تبعية للرجل، إن المرأة هي تابعة للرجل. على العكس تماما، المرأة ليست تابعة للرجل، هي شريكة في الحياة. والعلاقة ما بين الرجل والمرأة ليست علاقة ندية، علاقة تنافس أو علاقة تبعية، لا، هي علاقة تكامل، علاقة تعاضد، علاقة شراكة. يعني لو نجي للإسلام، الله في الإسلام جعل للمرأة كيان مستقل،
صحيح،
لها رأيها المستقل، سواء كان سياسي أو اجتماعي. لا يجوز شرعا أن يجبر الرجل رأيه على، يجبر المرأة على رأيه، ولها ملكيتها المالية المستقلة.
صحيح.
كذلك يعني أكثر من كذا، يعني الإسلام يعني مثلا المرأة تشتغل والرجل يشتغل، هم متزوجين، لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال المرأة شيء حتى لو كان محتاج. أيوة. إلا إذا هي جابت برضاها.
يفضل.
هذه نقطة. أكثر من كذا، هي تشتغل صح ومع فلوس، هو يشتغل، وجوب الإنفاق، الرجل يجب عليه أن ينفق للمرأة، فين التبعية؟
صح.
من اللي تابع؟ فأول خرافة أو أول وهم أنه ضروري نتخلص، أنه المرأة ليست تابعة، المرأة لها كيان اجتماعي مستقل،
انفصل تماما،
لا يحق أن تزوج إلا برضاها، ولها الحق في الأولاد، وكذلك إذا يعني ما عجبهاش الرجل تخلعه كمان. فهذه كلها حقوق مكفولة. يعني أكثر من كذا، يقول العلماء إذا الأب أو الأخوان عارضوا حق المرأة في زواج محددا، تروح تشتكيهم في المحل. في إنه المرأة شريكة في الحياة وليست تابعة.
نعم.
فهذا أول
وهم.
ليش إحنا نقول كذا؟ يعني المرأة هي حرة في اعتقادها وحرة في فكرها ولها قرارها المستقل. يوم القيامة من هل في حد بيحاسب نيابة عن المرأة؟
لا طبعا، المرأة
بتحاسب، فهي صاحبة القرار. كيف تتصور إنه المرأة تكون تابعة ويوم القيامة بتحاسب على قراراتها وعلى ممارساتها في الحياة؟ كيف بتحاسب على أمور هي ما اختارت إيش أو أجبرت عليها؟ هذا من أساسيات الدين، إنه المرأة ليست تابعة للرجل ولا تعيش في ظله، وكذلك إن لها الحرية الكاملة في التصرف في الحياة
والاختيار. طيب أستاذ محمد، كمان من ضمن هذه الأوهام ما هي؟
من الأوهام يعني الثانية التي يجب أن تتجاوزها المرأة هي شعورها بالاحتياج للجنس الآخر عشان تتحرك في الحياة أو عشان تنجح في الحياة. لا، يعني أنت لك كيان مستقل، أنت قادرة تواجهي تحديات الحياة بمفردك، مش ضروري يكون في سند أو يكون في شريك عشان تمشي بحياتك. صح الحياة عليك صعبة،
صح
في تحديات، صح في مصاعب، صح في مضايقات، صح في صعوبات، لكن أنت عندك قدرات تأهلك أنك تتجاوزي هذه التحديات. بل أكثر من كذا، أنت عندك قدرات أكثر من قدرات الرجل، والحمد لله. يعني إحنا إلى حد ما مجتمعاتنا تعطي قيمة للمرأة ببعض الجوانب، على عكس يعني مثلا من الحاجات اللي لاحظتها بالمجتمعات الخارجية الفردانية، يعني التعامل مع المرأة يتم كأنها رجل. يعني إحنا عندنا لو في طابور يقدموا المرأة، هناك لا، والله لو تكون حتى حامل توقف بالطابور. فهذه الأشياء يعني عاد فيها ميزة عندنا في تقدير للمرأة شوية.
نعم صراحة.
في تعاطف في كذا. هذه الأشياء يعني تمثل لك جدار حماية إنه أنت ما تحتاجيش حد عشان تنجحي، أنت قائمة بذاتك، أنت ممكن إذا استثمرت قدراتك بتنجحي. ليش المرأة دائما تشعر إنها بحاجة للطرف الآخر عشان تستند بالحياة وتقوم؟ ليش هذا الشعور بالاتكالية؟ ونحن شايفين بعيوننا نساء كثيرة هي قائمة على البيوت، يعني هي تعول الزوج والأولاد. كيف هذه قدرت؟ ما فيش معها أي سند، عكس يعني عاد اللي معها بلوى يأثر على مسيرتها في الحياة.
صح.
هذه كيف قدرت؟ فأحد الخرافات كذلك والأوهام إنه أنا أحتاج إلى السند عشان أتحرك في الحياة، ولا ما بقدرش أواجه الحياة. لا، أنت حاولي إنك تتجاوزي هذا الوهم وتعرفي إنه أنت متفوقة عليه، الرجل ليس أفضل منك. في جوانب عديدة تتفوق فيها المرأة على الرجل، يعني إذا أخذنا مثلا دراسات لطيفة يقول لك يعني مثلا ذهبت أنت الآن لو تروحي عند طبيب وكان هذا الطبيب امرأة، طبيبة المرأة تستمع للمريض أكثر بمتوسط 6 دقائق. يعني يا بختك لو رحت عند، أو يا بختك إذا كان الدكتور تبعيك امرأة، يعني هذا دليل إنه في قدرة عالية، يسمعوا فيعرفوا يشخصوا ويعرفوا يعطوا علاجات، على عكس الذكور ما فيش.
الذكور يعني يلا الحاجة المهمة 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 والتشخيص وخلاص.
المرأة يعني عددها أكثر من الرجال كعدد هي أكثر على مستوى العالم. المرأة تزيد العربية تزيد بمستوى القراءة بنسبة 6% عن الرجال. المرأة أقل عنف وعدوانية في المتوسط. أكثر الحوادث اللي تتم في السوق في المجتمعات هي من الرجال. حوادثين غير كارثية، يعني حوادث النساء بسيطة، ففي تفوق في تميز.
الحوادث
الكارثية يقوم فيها الرجال مش النساء. النساء حوادثين دحوشات ويعني حاجات بسيطة، الرجال استهلاك
هذه المعلومة صراحة أنا هذه حبيت المعلومة
استهلاك الهواء والأكسجين، المرأة أقل، والأكل والطعام هذه كله شيء. هذه يعني الطبيعة ممتنة لوجود المرأة، يعني استخدام الوقود، الماء، الهواء. المرأة أكثر استخدام للخضرة في الحياة. المرأة عندها مقاومة أكثر للجوع والمرض والإرهاق. المرأة كذلك يعني مسيرته في الحياة، يعني إن حركته أو وتيرته في الحياة أسرع من الرجل. يعني ممكن لو تشتغل وعنده أهداف بتحقق أهداف وتشتغل أحسن من الرجل. يعني في كثير مزايا تتفوق. طبعا احنا ذكرنا بحلقات سابقة وبنذكر إن شاء الله إنه المرأة تتفوق بالقدرات القيادية على الرجال. فوسط هذا التميز ووسط هذه القدرات اللي منحها الله للمرأة، ليش تشعر إنها تابعة؟ أو ليش تشعر إنها بحاجة للطرف الآخر عشان تنجح؟ أنت بمقدورك لوحدك إنك تنجحي. في قصة لقائدة يمنية شهيرة اسمها جهاد طواشي شهاب الدين. هذه قائدة يمنية، طبعا هي من ربات الصلاح والعقل والحزم والسياسة. تولت الحكم لما غاب ابنها، كان ابنها حاكم، فسافر مصر عام طبعا بعام 740 هجرية كذا. راح مصر، فهي مسكت ضبطت البلاد. هو غاب 4 أشهر، لما مسكت يقول لك بهذه الـ4 أشهر ضبطت البلاد، عم العدل والإحسان، كانت تحب العلماء والصالحين تدعمهم، كانت تدور على بيوت الناس تتفقدهم بالعطايا الوافرة، بنت كثير من المساجد والمدارس في مدينة زبيد وتعز. يعني منحت فرصة لمدة 4 أشهر.
كيف كان الوضع؟ حققت إنجازات؟
حققت إنجازات كبيرة، منحت فرصة حقيقية سبحان الله. توفيت جهة الطواشي هذا في عام 762 بعد ما خلال 4 أشهر عرفت تصنع فارق كبير بحياة الناس. في عندنا الوهم الثالث الرئيسي كذلك اللي مطلوب إن احنا نتجاوزه أو نبعده من عقولنا، اللي هو حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة. أنا أستعجب ليش المرأة تطالب بالمساواة بينما هي زي ما ذكرنا قبل شوية تتفوق بعدة جوانب.
صح.
يعني أنا أشوف إنه بالمساواة ظلم للمرأة. يعني مسرح الحياة واسع، في كثير من التحديات، في كثير من المعارك، في كثير من نسميها اللي تحتاج عمل، اللي تحتاج إلى قدرات. ممكن المرأة تدخل هذه المساحات وهذه الجوانب تتفوق فيها على الرجل، مش فقط تساوي. فمسألة إنه دائما براسة يعني حتى تفكير بالمساواة نفسه دليل إنه في نقص.
صحيح.
فإن إحنا نبعد فكرة المساواة من عقولنا وأعيش بفكرة التميز والتفوق، هنا بيعطيني أفضلية، بيعطيني أفضلية وبيعطيني شغف أكثر. يعني تخيلي أنت الآن تدخلي سباق وكلهم أهدافهم إنهم يقطعوا 100 متر وأنت تفكيرك بس كيف تقطعي 20 متر. فيعني هنا القدرات والشغف بيكون مختلف.
صح.
فأنا كامرأة أفكر لا كيف أتفوق، كيف أحقق إنجازات، مش أفكر كيف أوصل للمساواة مع الطرف الآخر.
كلام جميل.
من الأوهام كذلك المهمة هي علاقة الصراع بين المرأة والرجل. ليش في صراع؟ ليش في حدية؟ ليش في ندية؟ الحقيقة إنه هذا الصراع أنشئ، يعني أشوفه وهم. يعني المفروض هي العلاقة تكون تكامل، وخلينا نقول الصدق وخلينا نكون جريء بهذه النقطة. المرأة هي ضحية نفسها، ضحية نفسها بشكل أساسي. المرأة هي ظلمة المرأة، لكن كالعادة نبحث عن عذر أو نبحث عن شماعة نعلق عليها أخطاءنا فنقول هذه محاربة من الرجل. أنا ذكرت من قبل أمثلة إنه المرأة هي تستنقص من نفسها لما تروح تقول للرجال إيش هدرة النسوان اللي تقولوها، إيش تصرفات ما لها هدرة النسوان، ما لها تصرفات النسوان. فإذا كان أنت نظرتك كذا عن نفسك، كيف بيكون نظرة الآخر؟ فنتحرر من مسألة التبعية، نتحرر من مسألة البحث عن المساواة، نتحرر من مسألة إنه مسألة إنه في عدائية بيني وبين الرجل. لا، العلاقة هي علاقة تكامل، وكذلك العلاقة علاقة شراكة. يعني سبحان الله بالقرآن الله ذكر يعني القوامة. ليش؟ هل أعطيت للرجل لأنه الرجل أفضل؟ لا، القوامة لها شروط. يعني الله ذكر بما أنفقوا من أموالهم، يعني إذا ما فيش إنفاق من الرجل على المرأة تسقط القوامة، وهذا ذكره كثير من العلماء.
يعني يمكن نقول المجتمع بيفسرها بطريقة أخرى،
طريقته بالطريقة اللي تناسبه وتدعمه. يعني كذلك ليس واجب على المرأة، يعني إحنا قلنا علاقة شراكة. الرجل يساعد زوجته في البيت، يدعمها خاصة إذا كانت امرأة عاملة. كثير من العلماء منهم الإمام الجليل أحمد بن حنبل قال لا، يعني لا يجب شرعا إجبار المرأة على أعمال المنزل، يعني العمل فيه شراكة. كذلك يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، يعني هذا الأصل في المسألة. لما إحنا نقسم التفاحة نصين يكون فيه شق وشق، هل في شق تابع للآخر؟ لا، هذا شق وهذا شق. شقائق الرجال، يعني خلو احنا يعني نبعد الخلط ما بين مفهوم القوامة ومفهوم التبعية، ما فيش اي ارتباط بينهم. احنا شركاء بالحياة، احنا كذلك متكاملين في الحياة، ويعني نساعد بعضنا. لا تتصوري انه انت ضحية الرجل، انت ضحية نفسك. يعني في دراسات كثيرة، يعني هيلاري كلينتون مش ترشحت للرئاسة عن تقريبا 2014.
نعم.
دراسات كثيرة طلعت إن فشلت بالانتخابات بسبب الأصوات النساء اللي صوتن لترامب.
والله فعلا هذه
حتى ضمن الدراسات تقول إنه المرأة
المرأة صح؟
ترفض تديرها امرأة. يعني يكون عندها مدير رجل عادي، عادي. مشكلة.
أما امرأة لا،
امرأة تديرها امرأة لا يحصل حساسية،
ما ينفعش تكون أكبر منها، ما ينفعش تكون يعني عظم منها في المركز.
صحيح. يعني
بيحسن بغيرة بما بينها البين.
صحيح. حتى التحدي رقم واحد بالنسبة للمرأة كما يقول العلماء إنه وجود امرأة أجمل منها بالغرفة. يعني إذا في إحنا في ثلاث نساء، تحدي رقم واحد للمرأة بشكل عام إن تلاقي امرأة أجمل منها. فأنت عدوة نفسك، لا تدخلش بعدائية مع الرجل، لا تطالبش بالمساواة. العلاقة مش علاقة صراع، خلوها تكون علاقة مثمرة وعلاقة تكامل.
يعني إذا كان الرجل هو اللي ماسك، يعني المرأة هي ماسكة منصب، فالرجل في بعض الرجال يعني يحبوا أنهم يكونوا هم بدل المرأة، الآن أصبح الموضوع كمان أن المرأة ما تحبش أن تكون للمرأة قيادية. صحيح. رغم أنه هذا الموضوع ممكن يكون لها فرصة أن تكون بيوم من الأيام مكانها.
صحيح. لكن لا ترفض وتكايد وما تتقبلش. لكن عكس لما يكون رجال، في بعضهم صاحب يغطاض وينزعجوا، بس ما تلاقيش العدائية.
صحيح.
نفس اللي تلاقيها من
ما فيش غيرة. يعني صح انه في لا هم عندهم شعور انه لازم اكون انا موجود، يعني يحاول انه يقاتل.
صحيح.
نعم. طيب انت ذكرت لنا اوهام عديده، كيف ممكن تتخلص المراه من هذه الاوهام؟
زي ما ذكرت مساله التخلص من الاوهام بتغيير القناعات، انه انا كامراه اعرف ايش هذه الاوهام اساسا، اقتنع فيها،
لازم اقتنع.
اقتنع انه هذه اوهام واتخلص فيها، لانه وجود فكره خاطئه او قناعه. انا بعطيك الان مثل يا استاذه سعاد، احنا عارفين انه اللغه الانجليزيه هي اللغه الرسميه لامريكا، صح؟ عارفين ان الاسباجيتي اكله ايطاليه، صح؟ كل احنا مؤمنين بهذه الاشياء.
كله غلط، صح؟ اتوقع منك استاذ محمد اي حاجه.
فعليا هذه الافكار غلط. ما فيش لغه رسميه لامريكا. اللغه الانجليزيه تعتبر لغه وطنيه وليست رسميه. سباجيتي اكله صينيه وليست ايطاليه. شوفي هذه على بساطه الافكار الموجوده واحنا مقتنعين فيها ومسلمين فيها، فكيف بالافكار والمسلمات الكبيره؟ صح. مثل مسلمات التبعيه، مثل مسلمات وقناعه القوامه والمساواه. هذه قناعات كبيره. هنا مطلوب ان المراه توقف وقفه مع نفسها وتعيد التفكير بهذه الافكار. انا اشوف انه المهاره رقم واحد بهذا العصر للنجاح هو القدره على اعاده التفكير بالافكار. اعاده التفكير. فكري، يعني هل انا تابعه؟ يعني هذه الاشياء كلها تحتاج الى فرز وغربله واعاده التفكير فيها، بحيث اننا يعني اتخلص منها وابدا اواجه يعني تحديات الحياه بكل اريحيه.
طيب أستاذ محمد، بالنسبة للتحدي الثاني أنت ذكرته، التوازن، إيش تقصد بذلك؟
تعريف التوازن، يعني طبعا هو التوازن هو النمط العزيز والصعب، يعني صعب. يعني الله لما خلقنا يعني يقول لك قد جعلناكم أمة وسطا، يعني كل شيء إنه نحاول نوصل اللي يوصل للتوازن هو حقق معادلات الحياة الهانية. يعني عشان تعيش حياة هانية أنت تحقق التوازن، أنك تعيش بكل أبعادك الإنسانية، كروح كعقل كقلب كجسد، تتوازن فيها، أنك تتوازن في ما بين الحياة الشخصية والعمل. وأهم نقطة بالنسبة للمرأة أنك تتوازن ما بين الشكل والمضمون. أنا طرحت، يعني دائما أطرح سؤال قديم، هل يمكن أن تجتمع في المرأة خمسة أمور؟ الجمال والعلم وحسن الخلق وجمال الروح والدين. يعني غالبا انه هذه الاشياء قلة ما تجتمع تلاقي فيه اضطرابات. يعني من الحقائق الغير جميلة اللي المفروض تعرف المرأة انه سبحان الله هذا نمط الحياة، ان المرأة الجميلة تحصل على معاملة تفضيلية واهتمام واسع. يعني لما تروحي وظيفة المرأة الجميلة
بيختاروها،
تحصل لها تفضيل بالوظيفة حتى لو كانت قدراتها اقل. احنا
يعني بيهموا الشكل اكثر شيء،
يهموا طبيعه الحياه. احنا الان لو وقعت جريمه، واحد شكله جميل، واحد شكله قبيح، بنرجح شعوريا انه اللي ارتكب هذه الجريمه اللي اقل جمالا،
رغم انه ممكن يكون هو البريء اساسا.
هو البريء، احنا بنتهم. هذه طبيعه الحياه والله. يعني دائما سبحان الله يعني خلق الناس بتفاوت، في الاكثر جمال، في الاكثر مالا، في الاكثر علما، في الاكثر دينا. هذا يعني التوازن اللي نطلبه من المرأة، انك تتوازني ما بين الشكل والمضمون. سبحان الله هذا تحدي امام المرأة، انه المرأة بشكل عام كل ما زاد جمالها حصلت على تفضيلات زواج، تفضيلات وظائف، يعني
اشياء جيدة. نعم.
طيب بس في حتى يعني كمان من الاشياء اقتصادي اسمه دانيال هاميرش اثبت انه الجمال مرتبط بالنجاح المالي. يعني في مزايا تحقق لهذا الجمال، لكن دائما لكل شيء بالحياة في وجه قبيح، في وجه جميل وجه قبيح. ليس كل ما يلمع جميلا. يعني الآن المرأة الجميلة لاقت تفضيلات ومزايا، لكن في جانب سلبي لهذا الأمر. احنا الآن نفكك موضوع التوازن ما بين الشكل والموضوع، أول نقطة هي اللي هي الجمال. في جانب مظلم للجمال. دراسة تقول انه احترام المرأة الجميلة لذاتها ينخفض بنسبة كبيرة، يعني منخفضة. المرأة الجميلة احترام لنفسها منخفض. ليش؟ مش عارفين. كذا تقول الدراسة. في عندهن كذلك تصور ذاتي مشوه، يعني نظرته لذاته مشوهة على عكس غيرها. كذلك اغلب طبعا هذه من التحديات للمرأة اللي مفروض تنتبه لها. كثير من الجميلة مصابة بالغرور، يعني تهمل العلم الجانب الأخلاقي والعلمي بشكل كبير،
تركز بجمالها
لأن تحصل تفضيلات، تغطرس وأحيانا للكبر. يعني حتى دائما إحنا الرجال في عندنا ارتباط ما بين الأشخاص اللي عندهم عضلات كذا والحماقة. يعني يقول لك جسمه كبير عقله صغير. سبحان الله لما يعني يحصل إفراط بجانب نهمل جوانب أخرى. المرأة لما يزيد جمالها تكون مغرورة تغطرسة، يعني ما تحبش تسمع نقد.
أنت عارف أستاذ محمد، بسبب التفضيلات اللي موجودة للنساء أصبحت تروح عند دكاترة تجميل وعمليات تجميل عشان تكون حلوة، عشان يكون في معها مميزات تفضيلات أخرى كثير، وخاصة من الفترة الأخيرة بشكل جنوني. يعني
إحنا ننتبه، إحنا يعني المفروض المرأة هنا تنتبه، لأنه أنت هنا يحصل تضخم وبعدين بيحصل تشوه للذات، لأنه مهما بلغ جمالك بيكون في أجمل منك، وهذا يعتبر تهديد رقم واحد زي ما قلنا للمرأة. يحصل عندك تضخم للذات غير منطقي وضعف لاحترام الذات، وكذلك أسوأ شيء المرأة الجميلة لا تصدق من حولها، هذا حسب كلام دراسات. يعني كذلك يعني هل البيت نجاح الحياة ونجاح العمل قائم على الجمال؟ لا
لا طبعا،
قائم على أسس أخرى،
في جمال أخلاقي، في جمال داخلي أساسا،
روحي، في روحي، فين المعرفة، فين الذكاء، فين الأداء. المرأة الجميلة كذلك معروفة أنها تتسم بالأنانية، هي عندها محظوظة لكن فقط تستخدم جمالها وقدراتها عشان إيش؟ تحصل على ما تريد بطريقة غير صحيحة.
صح كلامك.
عشان هنا نقول إنه أي نجاح تحققه المرأة الجميلة مهما نجحت ومهما بذلت، الآخرين إيش بيقولوا؟ ما بيقولوش نجحت لأنها ممتازة، بيقولوا نجحت لأنها جميلة. فهذا تحدي، إيش المفروض إن إحنا نعمل؟ إحنا المفروض إن إحنا نتوازن. كمان من المآسي اللي تحصل عليها المرأة الجميلة إنه التعامل معها بالغالب ليس حقيقي، يعني الناس اللي يحوطوا فيك، يعني تصرفات فيك، كلام فيك. عشان هنا هذا تحدي أمامك، الجمال له آثار إيجابية وسلبية، كثير من الرجال ما يأخذوش كذلك المرأة الجميلة على محمل الجد. المرأة نفسها الآن
حتى لو تكلموا جنبها بالحق يعني بطريقة معينة بيتكلموا من وراها كلام آخر. يعني
صحيح صحيح، كذلك المرأة هذه الحالة إن فلوس اللي معها تنفقها على شكله عشان تكون أكثر جمالا. وهذا صراحة أنا أشوفه ضغط، يعني بقدر ما هو ميزة من الله إنه خلق المرأة جميلة، بقدر ما خلق ضغوطات، خلق تحديات. أنت هنا يجب إنك إيش يعني تواجهيها وتقللي من الاهتمام بالمظهر،
يكون في توازن،
لأنك عشان تكتسبي الاحترام الحقيقي.
صحيح.
جمال أنا عندي ميزة مثل الذكاء العاطفي، مثل حسن الخلق، بس تفرق كيف أستخدمه. يعني شوفي من ولع المرأة بالغرب إن تحسن صورتها أصبحت تأكل خلال يوم كامل جزرة جزرة، بس تعيش على حبة جزرة عشان يكون، يعني إيش من حياة هذه؟ الحياة هنا فقدت معناها، بعدين يصبح كله تركيز على جانب واحد. عشان كذا نقول التوازن ما بين الشكل والمضمون، قيمتك كامرأة لا تستمديها من شكلك، صدقينا. يعني زي ما قلنا البيوت ونجاح الأسر ونجاح الحياة، يعني أطفالك إيش بيعملوا بجمالك؟ إيش بيعملوا بجمالك؟ نحتاج إنه في توازن. اهتماماتك نادرا ما تلاقي، يعني أنا مدرب وأشوف نادرا ما تلاقي يعني في اهتمام واسع من النساء الجميلات للعلم، للتطوير، لتحسين الذات، فهذه الأشياء، هذه الأشياء كلها تسبب فراغ روحي وعقلي، تسبب فراغ روحي وعقلي للمرأة. مطلوب منها أنها تتوازن، تتعامل بتوازن ما بين جمال الشكل وجمال المضمون، بحيث أنه وقت تخيل أنت امرأة عايشة على جمالها طول حياتها، أول ما تبدأ تظهر التجاعيد
صحيح.
تعتبر أنها خلاص حياتها انتهت، إيش من حياة هذه؟ فضروري نهتم بالأشياء الأخرى في الحياة اللي تعطينا يعني قيمة حقيقية وتساعدني أني أضيف قيمة. طبعا كلامي فيه استثناءات ما يكونش على الجميع، بس هذا الشكل العام حسب كذلك يعني الدراسات التي ذكرتها. هنا بهذا التحدي، التعامل والتوازن ما بين الشكل والمضمون، أنا يعني أدعو المرأة أن تعيد النظر بإيش الاهتمامات اللي بالحياة، هل الاهتمام كامل رايح للشكل كيف أبدو جميلة أو لا. قري كتب، حاولي تتعلمي، طوري من عقلك وشخصيتك وحياتك، قدمي لنفسك للعالم بناء على أدائك، على قيمك، على تصرفاتك، مش بناء على شكلك ومظهرك. اسعي لإحداث فرق بالعالم، يعني حاولي انك كذلك يعني استمدي قيمتك مش من شكلك، استمدي قيمتك من ما تحسني ومما تتقني ومما تقدمي للعالم. قولي قيمتي من قيمي، صح، من أدائي بالحياة، مش من شكلي وكيف أنا يعني أضيف قيمة للناس، رغم يعني مع انشغالك بالعلم، بالتعلم، بتحسين الأداب، بتحسين الأخلاق، با وا وا وا. عادي ضيع أحمر الشفاه، لكن ما يكونش كل تركيزك على تحسين شكلك.
إذن أستاذ محمد الأديمي، كلامنا ما بيخلص هنا، في معانا تفاصيل كثيرة جدا، وبيكون معانا جزء آخر، وإن شاء الله بإذن الله بتكون معانا، وجدا سعيدين لوجودك معانا اليوم.
أنا أسعد، وإن شاء الله نكون قدمنا محتوى مفيد للمستمعين، وسعيد جدا بهذا الحوار.
أكيد. إذن مستمعينا الكرام، ما زال للحلقة وللموضوع بقية في الجزء الثاني لحلقة اليوم، فهو التحديات اللي بتواجهها المرأة بشكل عام، سنكون معكم في الجزء الثاني مع الأستاذ محمد الأديمي. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.